العبرة بالمعاني والعبرة بالحقائق، فالألفاظ قوالب للمعاني، ودلالة اللفظ على المعنى دلالة مقصودة ليست اتفاقية، بل هي دلالة قصدية إرادية اختيارية. فالمتكلم يريد، المتكلم الذي يتكلم بالكلام يريد أن يفهم المعنى الذي أراده، فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى، فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته. ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده بها عرف عادته في خطابه، وتبين لهم مراده ما لا يتبين لغيره. يعني أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن ينزل على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنزيله على مراد الله ومراد رسوله لا بد من معرفة ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده بها. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم الناس بمعاني النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم شاهدوا التنزيل وعاشوا في زمن الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، يعرفون ألفاظه وحاله ومقاله وعادته ومراده، فهم أعرفوا الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان تفسير الصحابة لكلام الله وكلام رسوله له شأن، وابن عباس رضي الله عنه هو حبر الأمة وترجمان القرآن، ودعا له الرسول بأن يفقهه الله في التأويل، كان تفسير له معنى. ومجاهد بن جبر إمام في التفسير اعتمد تفسيره الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم، لأن له عناية وملازمة لابن عباس، حتى إنه قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات من ألفه إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. فلهذا اعتبر الأئمة التفسير عن مجاهد، وقالوا إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به لهذه العناية، لأنه تتلمذ على ابن عباس، وابن عباس عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقه الله في الدين ويعلمه التأويل، فكان أقرب إلى معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ، ماذا عنى بها الله ورسوله، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه. ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره، وكانت النظائر كثيرة، عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة، لا يختص بها هو صلى الله عليه وسلم، بل هي لغة قومه، ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه. ولهذا كان استعمال القياس في اللغة، وإن جاز في الاستعمال فإنه لا يجوز في الاستدلال، فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع، لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعاني، ويقول إنهم أرادوا تلك بالقياس على تلك، بل هذا تبديل وتحريف. فإذا قال الجار أحق بسقبه، فالجار هو الجار ليس هو الشريك، فإن هذا لا يعرف في لغتهم، لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة، لكن يدل على أن البيع له أو لا.
نعم. المؤلف رحمه الله لا يزال يقرر أنه لا بد من معرفة القرائن اللفظية، ولا بد من معرفة حال المتكلم حتى يعرف مراده من الألفاظ من المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ التي تكلم بها. فقال رحمه الله: ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ، لأن النظير له حكم نظيره، فإذا ذكر لفظ من القرآن والحديث ذكر نظيره. ولهذا المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام كثيرا ما يذكر النظائر ويستدل بالأدلة. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ، ماذا عنى بها الله ورسوله، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث. يعني إذا جاء ورد لفظ في القرآن أو في السنة تذكر نظائره حتى يعرف مراد الله، حتى يعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعرف بذلك لغة القرآن والحديث، وتعرف بذلك سنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه، لأن الله تعالى إنما أنزل كتابه ليفهم، وليتدبر وليفهم وليعمل به. والطريق إلى فهمها ومعرفتها هو هذا، هو أن نذكر نظائره ونظائر ذلك اللفظ حتى يعرف ماذا عن الله بها ورسوله، وتعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله. يقول المؤلف رحمه الله: ثم إذا كان لذلك نظائر، إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره وكانت النظائر كثيرة، عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو صلى الله عليه وسلم، بل هي لغة قومه. يعني يقول المؤلف رحمه الله: قد يكون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم نظائر في كلام غيره، وتكون النظائر كثيرة، فيعرف بذلك أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره، لا يختص بها هو عليه الصلاة والسلام، بل هي لغة قومه. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغة العرب، والعرب يتكلمون باللغة التي ألهمهم الله إياها. يقول رحمه: ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه كما يفعله كثير من الناس. سبق المؤلف رحمه الله بيّن أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله وكلام الرسول على عادات الناس، وأنه حصل من الفساد الشيء الكثير بسبب حمل كلام الله وكلام رسوله على العادات، مثل ما سبق أن بعض الناس يحمل كلام الله وكلام رسوله على اللغة الدارجة التي اعتادها، فيحصل بذلك فساد كثير. فلا يحمل كلام الله وكلام رسوله على عادات الناس، ولا على تقاليدهم، ولا على لغاتهم الدارجة العامية، وإنما يحمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما أراد به، بأن تذكر النظائر، نظائر ذلك اللفظ، حتى يعرف بذلك لغة القرآن والحديث. يقول المؤلف رحمه الله: وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه، ولهذا كان استعمال القياس في اللغة، وإن جاز في الاستعمال فإنه لا يجوز في الاستدلال. يعني القياس يجوز في اللغة، تقيس لفظ على لفظ، لفظ على لفظ، لكن لا يجوز للإنسان أن يستعمل القياس في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يقاس على كلام الله غيره، ولا يقاس على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كان استعمال القياس في اللغة، وإن جاز في الاستعمال فإنه لا يجوز في الاستدلال. فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي استعمله فيه، مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع، لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعاني، ويقول إنهم أرادوا تلك بالقياس على تلك. فلا يقيس معاني على معاني أخرى، ويقول إنها أريدت بالقياس، لأن هذا من باب التبديل والتحريف. ولهذا قال المحلف رحمه الله: بل هذا تبديل وتحريف. ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه، والسقب القرب، يعني أحق بقريبه. وهذا الحديث رواه البخاري عن أبي رافع في كتاب الشفعة وابن ماجه. يقول المؤلف رحمه: فالجار هو الجار ليس هو الشريك، فإن هذا لا يعرف في لغتهم. يشير إلى أن رد على الإمام أبي حنيفة الذي حمل الحديث على الجار، وقال الجار حق بسقبه وأن الجار يشفع. قال فإن
حمل الحديث على الجار،
نعم أبي حنيفة في الشفعة، قال الجار له حق الشفعة. قال فالجار، المؤلف يقول هو الجار، هو الجار ليس هو الشريك، ليس هو الشريك، فإن هذا لا يعرف في لغتهم، لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة، لكن يدل على أن البيع له أولى. فقال الجار حق بسقبه، ما فيه تصريح بأنه يشفع، ولكن يدل على أن له حق، وأن البيع له أولى من غيره. لا، والمسألة فيها كلام لأهل العلم. هذا الجار جاء في الحديث الآخر: الجار حق بشفعة جاره انتظر بها وإن كان غائبا. قال العلماء: المراد بالجار هنا الذي له علاقة بجاره، وبينهما ارتباط كان يكون طريقهما واحدا، فإنه في هذه الحالة يشفع دفعا للضرر عنه. أما الجار الذي لا، منفصل عن جاره تماما وليس بينهما شيء يشتركان فيه، فليس له نصيب من الشفعة، لما ثبت في الحديث الصحيح يعني جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأنه صار جارا. لكن الحديث يحمل هذا على أنه إذا كان بينهما شيء مشترك، كان يكون بينهما طريق يشتركان فيه. نعم، والمسألة دي مسألة فقهية، لكن المؤلف رحمه الله أراد من ذلك أن يبين أن الألفاظ أنه لا يقاس بعض الألفاظ على بعض، فلا يقاس، فلا يقال أن المراد بالجار هنا الشفيع، لأن الجار هو الجار وليس هو، فلا يقال أن الجار هو الشريك الآن وأنه يشفع. نعم.
قال رحمه الله: أما الخمر فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة أنها كانت اسما لكل مسكر، لم يسمى النبيذ خمرا بالقياس، وكذلك النباش كانوا يسمونه سارقا كما قالت عائشة: سارق موتانا كسارق أحيائنا. واللائط عندهم كان أغلظ من الزاني بالمرأة، ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة وهذه مجازا، كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان، جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق وتناوله للأعمال مجازا، فيقال: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز فلا حاجة إلى هذا، وإن صح فهذا لا ينفعكم، بل هو عليكم لا لكم، لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة، والمجاز إنما يدل بقرينة، وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال، وإنما يدعي خروجها منه عند
وإنما يدعى
خروجها منه عند التقييد، وهذا يدل على أن الحقيقة قوله الإيمان 70 شعبة.
نعم. المؤلف رحمه الله أيضا يذكر أمثلة في هذا، يقول: أما الخمر فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة أنها كانت اسما لكل مسكر، لم يسمى النبيذ خمرا بالقياس. المؤلف رحمه الله يرد على من قال إن النبيذ لا تسمى خمرا إلا بالقياس، يقول إن النبيذ داخل في مسمى الخمر، لأن مسمى الخمر اسم لكل مسكر كما ورد في الحديث: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالخمر ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة أنها كانت اسما لكل مسكر، فكل مسكر يشمل هذا اللفظ، ومن ذلك النبيذ، فالقول وهو عصير العنب، فالقول بأن عصير العنب لا يسمى خمرا إلا بالقياس ليس بصحيح، لأنه داخل في مسمى المسكر، لأن المسكر بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كل ما غطى العقل، كل ما ستر العقل وغطاه فإنه يسمى خمر، سواء كان نبيذ عنب أو نبيذ التمر أو نبيذ التفاح أو نبيذ الشعير أو غيره. وكذلك النباش كانوا يسمونه سارقا كما قالت عائشة رضي الله عنها: سارق موتانا كسارق أحيائنا، يعني يرد على من قال إن النباش ما يدخل في اسم السارق وأنه يقاس على السارق، يقول: لا، النباش داخل في اسم السارق، السارق هو الذي يسرق المال عن خفية، والنباش الذي ينبش القبور ويسرق الكفن هو سارق لأنه أخذها عن خفية، فهو داخل في اسم السارق، فلا يقال أنه يقاس عليه. وكذلك اللائط يقول عندهم أغلظ من الزاني بالمرأة، اللائط الذي يفعل فاحش إتيان الذكر والعياذ بالله، يقول أغلظ وأشد وأفحش من الزاني بالمرأة. يقول المؤلف: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، يعني لا بد للمسلم أن يعرف اللغة العربية التي خاطب الله بها المسلمين، فإن ذلك يعينه على أن يفقه كلام الله وكلام رسوله، ولا بد أن يعرف دلالة الألفاظ على المعاني حتى لا يقع فيما وقع فيه أهل البدع الذين يحملون كلام الله وكلام رسوله على اصطلاحاتهم الحادثة، ثم يقول هذا حقيقة وهذا مجاز. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لا، ولا بد في تفسير القرآن والحديث بأن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة وهذه مجازا. ثم بيّن المؤلف رحمه الله من أمثلة خطأ أهل البدع: كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان، جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق وتناوله للأعمال مجازا، هذا من أخطائهم، فإن دخول الأعمال فيه إنما يدخل في مسمى الإيمان، اسم الإيمان يشمل التصديق والقول والعمل، فليس هناك مجاز لأنه داخل في نفس الاسم، داخل في المسمى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيقال إلا من صح التقسيم إلى حقيقة ومجاز فلا حاجة إلى هذا. يعني الرد على المرجئة الذين قالوا اسم الإيمان حقيقة في التصديق مجاز في الأعمال، يقول نقول لهم: أولا نقول إذا لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز لا حاجة إلى كلامكم هذا، وإن صح يعني جدلا وفرضا فهذا لا ينفعكم، بل هو عليكم لا لكم. لماذا؟ لأن الحقيقة عندكم هي يعني عندهم، لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة، والمجاز إنما يدل بقرينة. وقد تبين أن لفظ الإيمان يدخل فيه الأعمال بالإطلاق، فأنتم فمذهبكم في أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان إلا مجازا باطل على أحد الأمرين، لأنكم إن بطل التقسيم إلى حقيقة ومجاز فقد بطل قولكم إنه مجاز، وإن صح جدلا وقلتم إن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة والمجاز هو اللفظ الذي يدل بقرينة، فقد أيضا يبطل مذهبكم، لأن دخول الأعمال في مسمى الإيمان داخل في مسمى الإيمان داخل بالإطلاق ولا يحتاج إلى قرينة. وقد تبين، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال، وإنما يدعى خروجها منه عند التقييد. عند التقييد مثلا إذا عطف العمل على الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بعض العلماء يقول إنها إذا قيد وعطف العمل على الإيمان دل على خروج الأعمال مسمى الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخلت الأعمال في مسمى. يقول: وهذا يدل على أن الحقيقة قوله الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني هذا حقيقة وليس مجاز. نعم،
توقفنا عند قوله رحمه الله: وأما حديث جبريل فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام فهو كذلك، وهذا هو المعنى الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، كما أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام، لم يرد أن الإحسان مجرد عن إيمان وإسلام. ولو قدر أنه أريد بلفظ الإيمان مجرد التصديق فلم يقع ذلك إلا مع قرينة، فيلزم أن يكون مجازا، وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث، بخلاف كون لفظ الإيمان في اللغة مرادفا للتصديق، ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد، فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما، فلا يعارض اليقين كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين وأنها من أفسد الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن بين المؤلف رحمه الله أن المرجئة والجهمية والكرامية قرروا أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان معناه باقي على معناه اللغوي، وأن مسمى الإيمان إنما يراد به التصديق فقط، وأما دخول الأعمال في مسمى الإيمان فإنها مجاز. ويقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، مجاز. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جبرائيل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث، هذا حقيقة. فالإيمان حقيقة في التصديق، مجاز في الأعمال، هكذا قرر المرجئة والجهمية والكرامية، وكل من يدخل الأعمال في مسمى الإيمان فهذا عمدتهم. سبق أن المؤلف رحمه الله ناقشهم وبين أن القول بأن تقسيم الحقيقة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هذا اصطلاح حادث ليس معروفا عند الصحابة ولا عند التابعين بل ولا عند أهل اللغة، وإنما حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة. وسبق أن المؤلف بين أن الذين يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز يقولون اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة، وإن لم يدل إلا مع القرينة فهو مجاز. وقد بين المؤلف بطلان هذا التقسيم، وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل على ما يدل مجردا عن جميع القرائن، وليس في الألفاظ ما يحتاج إلى جميع القرائن، لا هذا ولا هذا، ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجردا عن جميع القرائن بل لا بد من وجود بعض القرائن، وليس في الألفاظ ما يحتاج إلى جميع القرائن، بل يحتاج إلى بعض القرائن. ثم قال المؤلف رحمه الله في هذا في ردهم على استدلالهم بحديث جبريل، وأما حديث جبريل لأنهم استدلوا بحديث جبريل وقالوا إن حديث جبريل هذا يدل على أن الإيمان حقيقة، هنا الإيمان حقيقة في التصديق، لأن جبريل لأن حديث جبريل جبرائيل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما سأل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قالوا هذا حقيقة. وأما حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة قالوا هذا مجاز. يقول المؤلف رحمه الله في الرد عليهم: وأما حديث جبريل فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام فهو كذلك، وهذا هو المعنى الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، يعني إن أريد بالإيمان ما ذكر من التصديق بالأركان الستة مع الإسلام، يعني مع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مسمى الإسلام وهو الإتيان بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، فهو كذلك، وهذا هو المعنى المراد الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، وأن الإنسان لا يعمل، وأنه يكفي أن يصدق بقلبه ولا يأتي بالأعمال، بل مراد النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبرائيل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان أن الإيمان هو التصديق بهذه الأركان الستة مع الإتيان بأركان الإسلام الخمسة بالأعمال الخمسة. لا بد من عمل، لا بد من تصديق باطن وعمل في الظاهر، لا بد من الأمرين. كما أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام، فإن جبرائيل سأل النبي عن الإيمان عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فلما سأل عن الإيمان أمرد بالإيمان مع ما سبق من الإحسان، وكذلك لما سأل عن الإحسان وبين له أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مراد به مع الإيمان والإسلام. كما أنه لما ذكر الإحسان، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كما أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام، لم يرد أن الإحسان مجرد عن إيمان وإسلام، وهذا معروف. كيف يكون الإحسان مجردا؟ لا يمكن أن يكون الإحسان مجردا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أن تعبد الله، تعبده بأي شيء؟ تعبده بالإسلام والإيمان، تعبده بالشهادتين، بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج، بقية شرائع الإسلام. فكما أن الإحسان لا يكون مجردا عن الإيمان والإسلام، فكذلك الإيمان لا يكون مجردا عن الإسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولو قدر أنه أريد بلفظ الإيمان مجرد التصديق، يعني كما يقول المرجئة، فإنه لم يقع ذلك إلا مع قرينة. لو قدر، هذه مسألة فرضية، يعني لو قدر، يعني فرض، هذا لا يكون التقدير، هذا معروف الشرط التقديري من قوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. هذا في بيان لمقادير الأعمال ومقادير الشيء وحقيقة الشيء، وإلا فإن الشرط المقدر لا يكون. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشرك، معصوم عن الشرك، وقد قال تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك، لكن المراد بيان عظم الشرك وأن هذا شأنه. كذلك هنا قول المؤلف: لو قدر فرضا يعني أنه أريد بلفظ الإيمان مجرد التصديق فقط، فهذا لا يقع إلا مع القرينة. إذا وجد قرينة أنه أريد نفس التصديق بدون عمل، هذا أريد به التصديق من أجل القرينة، لا من أجل أن لفظ الإيمان لا تدخل فيه الأعمال، فيلزم أن يكون مجازا، يعني علقه بتسليم المجاز. يقول: هذا معلوم بالضرورة، لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والإيمان، بعد تدبر القرآن والحديث. وهذا معلوم بالضرورة أن الإيمان مسمى الإيمان لم يأتي في النصوص إلا وتدخل فيه الأعمال، وهذا لا يمكن منازعة فيه لمن تدبر القرآن والحديث، بخلاف كون لفظ الإيمان في اللغة مرادف للتصديق، يعني كما يقوله المرجئة. المرجئة يقولون لفظ الإيمان في اللغة مرادف للتصديق، ويدعون أن الشارع لم يغيره ولم ينقله، بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد. المؤلف رحمه الله يقول: هاتان مقدمتان للمرجئة ومن لا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان. المقدمة الأولى: دعوى الإيمان في اللغة مرادف للتصديق، دعوى أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق. المقدمة الثانية: دعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقل، بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة، يعني يريدها اللغة من التصديق بلا تخصيص ولا تقييد. يقول المؤلف: فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما، لا يستطيع أحد أن يجزم بأن الشارع أراد بلفظ الإيمان مجرد التصديق وجعل لفظ الإيمان مرادفا للتصديق. ولا يستطيع الإنسان أن يجزم أن الشارع لم يغيره ولا منقله، يعني لفظ التصديق لم يغيره ولا منقله، يعني ولم يدخل فيه مسمى الأعمال، بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد. فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما، فلا يعارض اليقين، أو فلا يعارض اليقين، اليقين التي دلت عليه النصوص أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، هذا يقين، فلا يعارض هذا اليقين هاتان المقدمتان، فلا يعارض اليقين هاتان المقدمتان أو واحدة منهما. والمقدمة الأولى كون لفظ الإيمان في اللغة مرادفا للتصديق. المقدمة الثانية دعوة أن الشارع لم يغيره ولم ينقله. يقول المؤلف: كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين وأنها من أفسد الكلام. المقدمة الأولى لفظ الإيمان دعوة أن لفظ الإيمان في اللغة مرادفا للتصديق، هذا يقول المؤلف هذه مقدمة فاسدة. والمقدمة الثانية دعوة أن الشارع لم يغيره ولم ينقله، بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد، أيضا هذه مقدمة فاسدة. وبهذا يتبين أن مسمى الإيمان هو التصديق والأعمال، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: أيضا فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والحج الشرعي، سواء قيل إن الشارع نقله أو أراد الحكم دون الاسم، أو أراد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف، أو خاطب بالاسم مقيدا لا مطلقا.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: أيضا ليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والحج الشرعي. المعنى أن لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال ليس دون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالتها على مسمياتها الشرعية، ليس دونها في الدلالة، كما أن الصلاة الشرعية يراد بها هذه العبادة وهذه الهيئة المبتدأة بالتكبير والختمة بالتسليم، وإن كان أصل معناها اللغة والدعاء، وكذلك الزكاة يراد بها المال المخصوص الذي يخرج من شخص مخصوص، وإن كان أصلها في اللغة الطهارة، وكذلك الصيام يراد به الإمساك بنية من شخص مخصوص عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وكذلك الحج وإن كان أصل الصيام في اللغة الإمساك مجرد الإمساك، وكذلك الحج يراد به هذه العبادة المخصوصة، قصد مكة في وقت مخصوص لأعمال مخصوصة من شخص مخصوص، وإن كان أصل الحج في اللغة القصد. فكما أن هذه المسميات الشرعية تدل على مسمياتها الشرعية وإن كان أصلها في اللغة أخص من ذلك، فكذلك الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها ليس دونها في الدلالة، فالإيمان تدخل فيه الأعمال وإن كان أصله التصديق. كذلك الصلاة أصلها في اللغة الدعاء، ولكن المراد بها شرعا هذه العبادة المفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وكذلك الزكاة أصلها في اللغة الطهارة، والمراد بها شرعا هذا المال المدفوع من شخص مخصوص في وقت مخصوص، وكذلك الصيام أصله في اللغة الإمساك، والمراد به إمساك عن المفطرات في وقت مخصوص من شخص مخصوص، وكذلك الحج أصله في اللغة القصد، والمراد به هذه العبادة قصد مكة لأداء المناسك متعبدات الحج في وقت مخصوص من شخص مخصوص. فكما أن هذه المسميات هذه الألفاظ لها دلالة تدل على مسمياتها الشرعية وإن كان معناها في اللغة أخص، فكذلك الإيمان يراد به دلالته الشرعية وهو دخول الأعمال في مسمى، وإن كان أصله في اللغة أخص من ذلك هو التصديق. هذا معنى قول المؤلف. وأيضا فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج، يعني ليس بدونها في الدلالة، في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والحج الشرعي، سواء قيل إن الشارع نقله أو أراد الحكم دون الاسم، أو أراد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف، أو خاطب بالاسم مقيدا لا مطلقا، المهم دخل الأعمال فيه، المهم دخل الأعمال، سواء قيل إن الشارع نقله من التصديق إلى مسمى التصديق والأعمال، أو أن الشارع أراد الحكم دون الاسم، أو أن الشارع أراد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف، أو أن الشارع خاطب بالاسم مقيدا لا مطلقا، المهم دخول الأعمال فيه. نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل الصلاة والحج ونحوهما لو ترك بعضها بطلت، بخلاف الإيمان، فإنه لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب. قيل إن أريد بالبطلان أنه لا تبرأ الذمة منها كلها فكذلك الإيمان الواجب إذا ترك منه شيئا لم تبرأ الذمة منه كله. وإن أريد به وجوب الإعادة فهذا ليس على الإطلاق، فإن في الحج واجبات إذا تركها لم يعدها بل تجبر بدم، وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهوا أو مطلقا. في نسختنا قال أحسن الله إليك وجبت الإعادة، ويبدو لي أن الصواب لم تجب الإعادة، نقرأها وجبت.
لا وجبت
نعم. إذا تركها سهوا أو مطلقا وجبت الإعادة، لأنه قال بعدها فإنما تجب إذا أمكنت الإعادة، وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالبا به كالجمعة ونحوها. وإن أريد بذلك أنه لا يثاب على ما فعله فليس كذلك، بل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل، ولا يكون بمنزلة من لم يصلي. وفي عدة أحاديث أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل، فإذا كانت الفرائض مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتد له بما فعل منها، فكذلك الإيمان إذا ترك منه شيئا كان عليه فعله، إن كان محرما تاب منه، وإن كان واجبا فعله، فإذا لم يفعله لم تبرأ ذمته منه وأثيب على ما فعله كسائر العبادات. وقد دلت النصوص على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان.
نعم، هذا اعتراض قد يكون من المرجئة، وخلاصة الاعتراض أنهم يقولون إن هناك فرق بين الإيمان وبين الصلاة والحج والزكاة والصوم. أنتم قلتم إن دلالة الإيمان، دلالة الإيمان على الأعمال كدلالة الصلاة والزكاة والصوم والحج في على مسمياتها الشرعية. يقول المعترض نحن نعترض، نقول هناك فرق بين الصلاة والزكاة وبين الإيمان، فإن الصلاة والحج لو ترك بعضها بطلت، بخلاف الإيمان فإنه لو ذهب شيء منه فلا يبطل. هذا خلاصة الاعتراض. يقول فإن قيل الصلاة والحج ونحوهما لو ترك بعضها بطلت بخلاف الإيمان فإنه لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب، يعني إذا أذنب الإنسان نقص إيمان ولا يبطل إيمانه. أما الصلاة والحج فلو ترك بعضها بطلت. أجاب المؤلف رحمه الله قال إن أريد بالبطلان أنها لا تبرأ الذمة منها كلها فكذلك الإيمان الواجب إذا ترك منه شيء لم تبرأ الذمة منه كله، وإن أريد به وجوب الإعادة فهذا ليس على الإطلاق، يعني بل فيه تفصيل. الجواب يقول المؤلف رحمه الله إن أردتم بالبطلان أنها لا تبرأ الذمة منها كلها، لا يعني إذا ترك شيئا من الصلاة أو من الزكاة أو من الصوم والحج لا تبرأ به ذمته، فكذلك الإيمان إذا ترك شيئا منها تبرأ ذمته. المعنى واحد، إذا أذنب وفعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات التي هي داخلة في مسمى الإيمان لا تبرأ ذمته، يطالب به يكون آثم. فكذلك الصلاة والزكاة إذا ترك شيئا والحج والصوم إذا ترك شيئا منها لا تبرأ ذمته. وإن أريد وجوب الإعادة أن الصلاة والزكاة والصوم إذا ترك شيئا منها يجب عليه الإعادة فهذا فيه تفصيل ليس على الإطلاق. وبيان ذلك أن في الحج يقول المؤلف هذا ليس على الإطلاق، فإن في الحج واجبات إذا تركها لم يعد بل تجبر بدم، وهذا مثل لو ترك المبيت بمنى أو ترك المبيت بمزدلفة أو ترك تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم بعد ذلك، هذه واجبات تركها يجبر بدم. إذا تجاوز الميقات وأحرم ترك واجبا ويجبر بدم وحجه صحيح، إذا لم يبت بمنى يجبره بدم وحجه صحيح، إذا لم يبت بمزدلفة يجبره بدم وحجه صحيح، إذا ترك الحلق أو التقصير يجبره بدم وحجه صحيح. فإن في الحج واجبات إذا تركها لم يعد بل تجبر بدم. وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهوا أو مطلقا هنا وجبت الإعادة، لعل كما ذكرتم أنها لم تجب الإعادة فإنما تجب إذا أمكنت الإعادة. يعني في الصلاة هناك بعض الواجبات إذا تركها سهوا لا تجب الإعادة، مثل كما لو ترك تسبيحة الركوع وتسبيحة السجود عند الحنابل وغيره، والذين يقولون بوجوب تسبيح في الركوع وجوب التسبيح في السجود ووجوب قول رب اغفر لي بين السجدتين واجب، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقول سمع الله لمن حمده كل هذه واجبات، واجبات إذا تركها سهوا فإنه يجبرها بدم، وإذا نسيها فليس عليه شيء، إذا نسي السجود فليس عليه شيء. وهذه
يجبرها بالسجود وليس بالدم.
إيه يجبرها بالسجود، إيه يجبرها بالسجود، هذا في الحج يجبرها بالسجود. وإن كانت هذه يعني هذه في خلاف في وجوبها، لأن الجمهور يرون أنها مستحبة وليست واجبة. جمهور العلماء يرون التسبيحات الركوع وتسبيحات السجود والتكبيرات غير تكبيرات الإحرام وقول سمع الله لمن حمده بين السجدتين وقل رب اغفر لي، كل هذا الجمهور يرون أنها مستحبة، والحنابلة وجماعة يرون أنها واجبة، لكن عند الحنابلة يرون أنه تجبر بدم. هذا معنى قوله إذا تركها سهوا أو مطلقا، إذا تركها سهوا أو مطلقا عند الجمهور، حتى لو تركها عمدا عند الجمهور لا تجب الإعادة، وإذا تركها عند من يقول بوجوبها عمدا تجب الإعادة، وسهوا يجبرها بسجود السهو. ويقول المؤلف رحمه الله فإنما تجب إذا أمكنت الإعادة، وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالبا به كالجمعة ونحوها. يعني الذي يعيده هو ما يمكن إعادته، كما لو حصل في الصلاة لو ترك ركنا من أركان الصلاة وطال الفصل فإنه يعيد الصلاة، يمكن هذا يمكن إعادته، وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالبا به كالجمعة ونحوها. الجمعة إذا تركها من غير عذر لا يمكن إعادتها، لأن الجمعة لا تصح إلا بأن يتقدمها خطبتين، ولا بد أن يكون عدد وإمام وخطيب وخطيب وإمام ومأموم، فإذا فاتت فلا تعاد الجمعة، وإنما يعيدها ظهرا، ما فاتت تصليها ظهرا، لأنه لا يمكن إعادتها على أنها جمعة. هذا ما قال المؤلف وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالبا به كالجمعة ونحوها. فالمؤلف رحمه الله بيّن أنه لا فرق بين الإيمان وبين الصلاة والزكاة والصوم والحج إذا ترك شيئا منها، كل منهما إذا ترك شيئا منه فإنه يأثم ويطالب به، وما تجب إعادته يعاد، وما لا تمكن إعادته فلا يعاد. والإيمان إذا ترك شيئا من الواجبات وفعل شيئا من المحرمات نقص إيمانه وإيمانه باق. الاحتمال الثاني يقول المؤلف وإن أريد بذلك أنه لا يثاب على ما فعله فليس كذلك، فالإنسان يثاب على ما فعله، إذا فعل شيئا وإذا أدى بعض وفعل بعض الواجبات وأخل بشيء منها فإنه يثاب على ما فعله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل، ولا يكون بمنزلة من لم يصلي. نعم، لأن من أساء في صلاته فإنه إن كان جاهلا قد يكون معذورا، وإن كان عالما ولم يخل بشيء يبطل الصلاة فإنه يثاب على ما فعله. يقول المؤلف رحمه الله وفي عدة أحاديث أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل. نعم، هذا جاء في أحاديث، ذلك حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة فإن أكملها كتبت له تامة، فإن لم يكملها أكملها، فإن لم يكن أكملها قال الله سبحانه للملائكة انظروا هل تجدون لعبد من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضة، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. هذا رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه والنسائي في كتاب الصلاة كما ذكر محقق وفقه الله. ويقول المؤلف رحمه الله فإذا كانت الفرائض مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتد له بما فعل منها، فكذلك الإيمان إذا ترك منه شيئا كان عليه فعله، إن كان محرما تاب منه، وإن كان واجبا فعله. وبهذا يتبين أنه لا فرق بين الإيمان وبين هذه المسميات الصلاة والزكاة العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج، فإن الفرائض إذا نقص منها شيء تجبر بالنوافل، وهذا يدل على أنه يعتد بما فعل منها. وكذلك الإيمان إذا نقص شيء منه بأن ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات فإن عليه التوبة، عليه أن يتوب عن فعل المحرم، وعليه أن يؤدي الواجب الذي تركه. فإذا لم يفعل لم تبرأ ذمته منه وأثيب على ما فعله كسائر العبادة، إذا لم يفعل الواجب يبقى مطالبا به ولا تبرأ ذمته، ولكنه يثاب على ما فعله كسائر العبادات. وبهذا يتبين أنه لا فرق بين الإيمان وبين الصلاة والصوم والزكاة والحج، وبهذا يبطل هذا الاعتراض. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله وقد دلت النصوص على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وهذا قد تواترت به النصوص في إخراج العصاة من النار، ومعلوم أن العصاة إنما دخلوا النار بسبب إخلالهم بعض الواجبات أو فعلهم المحرمات، ولهذا نقص إيمانهم وضعف حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة من إيمان. فدل على أن الإيمان إذا فعل شيئا منه، إذا أدى إذا كان مؤمنا فإنه يبقى إيمانه ولو نقص إيمانه بفعل المحرمات أو بترك الواجبات. حتى العصاة الذين يدخلون النار والذين ارتكبوا الكبائر يبقى إيمانهم يضعف حتى لا يبقى إلا مثقال ذرة من إيمان، ومع ذلك فإنه يبقى وثيب على ما بقي إيمانه، ولهذا خرجوا من النار بالإيمان، لأن الإيمان باقي، أصل الإيمان باقي، ولا ينتهي الإيمان حتى يأتي الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر، أعوذ بالله. وأما المعاصي وإن عظمت وإن كثرت فإن تضعف الإيمان وتنقص، لكنها لا تقضي عليه. ولا حديث في هذا متواترة بإخراج العصاة، عصاة الموحدين من النار بما معهم من الإيمان، وإن كان الخوارج والمعتزلة وغيرهم أنكروا خروج العصاة عصاة الموحدين من النار، وأنكروا هذه النصوص مع أنها متواترة، ولهذا أنكر عليهم أهل السنة وصاحوا بهم وبدعوهم وضللوهم وأنكروا عليهم. نعم.
قال رحمه الله: قد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس.
نعم. يقول مؤلف رحمه الله: عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان. يعني المرجئة معروف أن المرجئة كما سبق طبقات، ومن وأغلظهم في الإرجاء الجهمية الذين يقولون أن الإيمان مجرد المعرفة، ثم الماتريدية الذين يقولون أن الإيمان مجرد التصديق. عدلوا في هذا الأصل يعني فيه وهو مسمى الإيمان عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم فقالوا أن الإيمان هو مجرد تصديق، وعدلوا عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فالنصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين كلها تدل على العمل داخل في مسمى الإيمان، وسبق هذا. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأدخل هذه الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، كلها أدخلها في مسمى الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وغيرها من النصوص كثير سبقت. فهؤلاء المرجئة عدلوا في هذا الأصل وهو مسمى الإيمان عن بيان الكتاب وعن بيان السنة وعن أقوال الصحابة وعن أقوال التابعين، واعتمدوا على آرائهم وقالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق وعلى ما تأوله بفهمهم اللغة. قالوا إن مسمى الإيمان هو التصديق، وقالوا إن اللغة دلت على أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فهم اعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأوله بفهمهم. هكذا قالوا: نحن نفهم من التصديق من مسمى الإيمان أنه هو اللغة، أنه هو التصديق في اللغة، أن مسمى الإيمان هو التصديق في اللغة، وهذا هو الذي دلت عليه اللغة. فاعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأوله بفهمه اللغة، وأعرضوا عن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة، ولهذا ظلوا. قال المؤلف: وهذه طريقة أهل البدع. طريقة أهل البدع أنهم يعرضون عن النصوص ويعتمدون على آرائهم وأفهامهم القاصرة. ولهذا كان يقول الإمام أحمد رحمه الله، كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. من جهة التأويل والقياس، فالتأويل يكون في الألفاظ، فالتأويل يكون في الألفاظ وهي الأدلة السمعية، والقياس يكون في المعاني وهي الأقيسة العقلية. فأكثر ما يخطئ الناس إما من جهة التأويل في الألفاظ الشرعية، وإما من جهة القياس في الأدلة العقلية. ومن ذلك مثلا تأويل أهل البدع لقوله تعالى: الرحمن العرش استوى. قالوا إن المراد بالاستواء
استولى،
لا، استوى كاستواء لم يفهموا من أوله على ما فهموه من استواء من استواء المخلوق. وقالوا إن قوله تعالى في قصة نوح فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، قالوا إن لم يفهموا من استواء الله إلا كاستواء المخلوق على المخلوق، فلما تأولوا هذا التأول نفوا الاستواء وقالوا إن معناه الاستيلاء. فالمؤلف هذه طريقة هالبدا، طريقتهم أنهم يتأولون ويخطئون من جهة التأويل ومن جهة القياس، وهذا هو سبب ضلالهم. سبب ضلال كثير من البدع إنما هو الخطأ في التأويل، إما في التأويل وإما في القياس، فالتأويل في الألفاظ الشرعية والقياس في الأقياس العقلية.
نعم.
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، ولهذا نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة. وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة الملاحدة أيضا، وإنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الحلقة الماضية أن بين المؤلف رحمه الله أن أهل البدع تأولوا لفظ الإيمان على أنه التصديق فقط، واعتمدوا على آرائهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وقالوا إن اللغة دلت على أن الإيمان هو مجرد التصديق، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وقد بيّن المؤلف رحمه الله أنهم عدلوا في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على آرائهم وعلى ما تأولوا، وأن هذه طريقة هي طريقة أهل البدع، والإعراض عن نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، والاعتماد على آرائهم وعلى أفهامهم القاصرة والفاسدة. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل ومن جهة القياس، فالتأويل يكون في الألفاظ والقياس يكون في المعاني، فالتأويل يكون في الألفاظ الشرعية والقياس يكون في المعاني العقلية. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا من أجل ذلك، من أجل كون أن أهل البدع عدلوا في مسمى الإيمان عن نصوص الكتاب والسنة واعتمدوا على آرائهم وعلى ما تأوله بفهمهم اللغة، تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم، لأن هذه سمة لأهل البدع، سمة أهل البدع الإعراض عن النصوص والاعتماد على آرائهم وأفهامهم، فلما كانت هذه سمة لهم تجدهم يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ويعرضون عن نصوص الكتاب والسنة وعن أقوال الصحابة والتابعين. والواجب على المسلم أن يفسر القرآن كلام الله بالكلام الله، يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يوجد يفسر بالسنة، فإن لم يوجد يفسر بأقوال الصحابة والتابعين مع الاستعانة باللغة. أما أن يعتمد على الآراء والأفهام وتترك النصوص، هذه طريقة أهل البدع. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، لأنهم لهم منهج ولهم طريقة، منهجهم الإعراض عن النصوص والاعتماد على آرائهم وأفهامهم. فلما كان هذا المنهج هو الذي يسلكونه، صاروا لا يعتمدون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أقوال الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة. هكذا يعتمدون على العقل ويقولون إن إن النصوص والأدلة من كتاب الله وسنة رسوله أدلة لفظية لا تفيد اليقين، وأما الأدلة عقلية فإنها قواطع يقينية تفيد اليقين، هكذا زعموا. ولهذا هول من شأن النصوص فقالوا النصوص من كتاب الله وسنة رسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، دلالات وظنية وظواهر لفظية لا تفيد اليقين، بخلاف الأدلة العقلية فإنها يسمونها براهين يقينية وقواطع عقلية، هكذا يفخمونها. فالأدلة العقلية يسمونها براهين عقلية وقواطع براهين يقينية وقواطع عقلية، والنصوص يقولها ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. فلهذا تركوا النصوص وراءهم ظهريا، وتركوا أقوال الصحابة والتابعين، واعتمدوا على عقولهم وعلى ما فهموهم من اللغة بزعمهم. ولهذا يقول مالك رحمه الله: وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف. نعم، لأن هذا يخالف منهجهم الذي سلكوا، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، يعني رؤساءهم، يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة. يقول المؤلف: هذه طريقة الملاحدة أيضا، الملاحدة الذين انحرفوا من الفلاسفة والمناطقة أهل المنطق، هذه هي طريقتهم، إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب وكتب اللغة، هذا عمدتهم كتب الفلاسفة وكتب الأدب واللغة. وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها إطلاقا، لأنها مخالفة لمنهجهم. يقول المؤلف: هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون برأيهم وفهمهم بلا آثار. هؤلاء يعني معتزلة والمرجئة والرافضة يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، تفيد اليقين تفيد الظن، سبق أنهم يقولون لا تفيد العلم، إنما الذي يفيد العلم واليقين هي الأدلة العقلية، وأما الأدلة الشرعية تفيد الظن، ظنية، ظواهر لفظية وظنية لا تفيد اليقين. فهم يعرضون عن نصوص الأنبياء، هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء يعني المعتزلة والمرجئة والرافضة إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون برأيهم وأفهامهم الفلاسفة والملاحدة، يتأولون برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول المؤلف رحمه الله: وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع. يريد ما سبق من قول المؤلف رحمه الله، إن أكثر ما قول الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فإذا هذه طريقة أهل اللغة، إنما يعتمدون على الأقيسة العقلية وعلى اللغة وعلى أفهامهم، طريقة أهل البدع، وينكرون ويعرضون عن النصوص وعن أقوال الصحابة والتابعين. نعم.
صلى الله عليك. عندما يقول العلماء النص ما يحتمل معنى واحد والظاهر ما يحتمل معنيين أحدهما راجح، خلاف قول هؤلاء بين الظواهر النصوص، لا أهل العلم لا يعنون هذا جزما.
نعم، النصوص النص يعني الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا يعني ظاهر في المعنى، والذي والنص الذي يحتمل هذا أقول هذا في تقسيم النصوص من حيث هو يعني في دلالتها. أما أولئك أهل البدع يقول النصوص كلها ظنية لا تفيد ولا تجزم بأنها تدل على كذا. يقول الرحمن عرش السواء، هذا ظني في دلالتي على السواء الحقيقي، ولهذا يحتمل أنه السواء الحقيقي، ويحتمل أنه مثل السواء المخلوق، ويحتمل أنه السيلة، كل هذه الاحتمالات ظواهر لفظية لا تفيد اليقين ولا يجزم بدلالتها على شيء، لأنها لا تفيد اليقين. نعم.
قال رحمه الله: وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوي لا يقوم عليها دليل. والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعري، وكذلك أكثر أصحابه. فأما أبو العباس القلانسي وأبو علي الثقفي وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر وصاحب أبي الحسن فإنهم نصروا مذاهب السلف، وابن كلاب نفسه والحسين بن الفضل البجلي ونحوهما كانوا يقولون هو التصديق والقول جميعا، موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إذا تدبرت أيها القارئ الكريم، إذا تدبرت وأيها المسلم، إذا تدبرت حجج أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والرافضة وجدتها دعاوي لا يقوم عليها دليل، كلها دعاوي ما عندهم أدلة، لأنهم لا يعتمدوا على الأدلة، لا يعتمدوا على الآراء والأقيسة والأفهام، آرائهم الفاسدة وأفهامهم الكاسدة. وإذا كانت هذه حججهم فإنه لا تعتبر أدلة، ولهذا يقول المؤلف لا يقوم عليها دليل. والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعري، يعني أن القاضي أبو بكر الباقلاني من الأشاعرة ومن البارزين في الأشاعرة ومن أحسنهم ومن أحسن الأشاعرة ومن أقربهم من أهل السنة، ومع ذلك نصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعري. وقول جهم في الإيمان يعني أن أبو الحسن الأشعري يرى أن الإيمان هو التصديق، والجهم يرى أن الإيمان هو مجرد المعرفة، والمعرفة والتصديق لا فرق بينهما. ولهذا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في تقريره في الرد عليهم، يقول يعصر التفريق بين التصديق المجرد وبين المعرفة. التصديق المجرد عن الأعمال يعصر التفريق بينه وبينه، هو المعرفة. المعرفة في القلب أو التصديق في القلب واحد. ولهذا فإن قول أبي الحسن الأشعري الإيمان هو التصديق، وقول جهم الإيمان هو المعرفة واحد، لا فرق بينهما. والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعري، يعني كما أن أبي الحسن الأشعري يقول الإيمان هو التصديق، فكذلك القاضي أبو بكر الباقلاني يقول الإيمان هو التصديق، وبهذا يكونان قد نصرا مذهب جهم. وإن كان كما سيأتي في موضع آخر أبو الحسن الأشعري يرى الاستثناء في الإيمان والجهم لا يرى الاستثناء في الإيمان، لأن أبو الحسن الأشعري وإن كان رجع إلى معتقد السنة والجماعة إلا أنه بقيت عليه أشياء كما سيأتي. فالقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو الحسن الأشعري كلاهما نصر قول جهم في مسألة الإيمان، وهو أن الإيمان هو التصديق فقط. يقول المؤلف وكذلك أكثر أصحاب، يعني أصحاب أبو الحسن الأشعري، أصحاب أبو الحسن أكثر أصحاب أبو الحسن الأشعري. ذكر في الحاشية قول الأشعري في اللمع، يقول فإن قال قائل ما الإيمان عندكم بالله تعالى، قيل له هو التصديق بالله، وعلى ذلك اجتماع أهل اللغة. هذا يبين أن أبا الحسن يرى أن الإيمان هو التصديق فقط. وكذلك القاضي أبو بكر الباقلاني يقول فلما كان الإيمان في اللغة التي، يقول هذا كلام أبو الحسن، فلما كان الإيمان في اللغة التي أنزل الله تعالى بها القرآن هو التصديق، قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أو بمصدق لنا. فهذا يبين أن أبا الحسن الأشعري نصر قول جهم وهو يريد الحق، ولكنه هذه من الأشياء التي بقيت عليه، ولهذا فإنه استثنى في الإيمان. وأما أبو العباس القلانسي وهو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب أبو علي الثقفي النيسابوري، يقول اشتغل بالفقه على مذهب الشافعي واشتغل بالجدل والمناظرة، وكذلك هذا أبو علي الثقفي. وأبو العباس القلانسي كذلك أيضا من رجال القرن الثالث الهجري، وهو من أقطاب الفرقة الكلابية الذين سبقوا أبو الحسن الأشعري. وكذلك أبو عبد الله بن مجاهد، وهو محمد بن أحمد بن يعقوب بن مجاهد أبو عبد الله الطائي المتكلم البصري، سكن بغداد ودرس عليه الباقلاني، وهو ولذلك المؤلف شيخ القاضي أبي بكر الباقلاني، هو شيخ القاضي أبي بكر الباقلاني. فأبو عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر الباقلاني، وهو صاحب أبي الحسن الأشعري. فهؤلاء الثلاثة أبو العباس القلانسي وأبو علي الثقفي وأبو عبد الله بن مجاهد نصروا مذاهب السلف هؤلاء الثلاثة. أما أبو بكر الباقلاني وأبو الحسن الأشعري قرروا يعني نصروا مذهب جهم في مسمى الإيمان، وهؤلاء الثلاثة نصروا مذاهب السلف يعني في أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. وابن كلاب هذا معروف، هو عبد الله بن سعيد القطان أبو محمد بن عرف بن كلاب، وراء رأس الكلابية، وهم سبقوا الأشاعرة، وهم الذين يرون أن الأعمال أن الصفات ينكرون الصفات الاختيارية لأنها ينكرونها، ويثبتون الصفات الذاتية، يقول لئلا تحل شبهتهم الحوادث في الرب مثل الغضب والرضا والمحبة ينكرونها. ابن كلاب نفسه والحسين بن الفضل البجلي الكوفي، والحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي أبو علي اشتغل بالتفسير واللغة والحديث، وكان إماما في علوم القرآن. هؤلاء ابن كلاب والحسين بن الفضل البجلي ونحن كانوا يقولون هو يعني الإيمان هو التصديق والقول جميعا. فقالوا الإيمان هو التصديق والقول جميعا موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين، وافقوا من قاله من فقهاء الكوفة كحمد بن أبي سليمان. حمد بن أبي سليمان هذا هو أبو إسماعيل الكوفي أصله من أصبهان، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة، وروى عن أنس بن مالك وتفقه إبراهيم النخعي ودرس عليه الإمام أبو حنيفة ورمي بالإرجاء. حماد بن أبي سليمان هو شيخ الإمام أبي حنيفة، هو أول من قال بالإرجاء، أول من قال بين العلماء داخل في مسمى الإمام هو حماد بن أبي سليمان، هو شيخ الإمام أبي حنيفة. يقول المؤلف رحمه الله إن هؤلاء ثلاثة نصر قالوا إن الإيمان هو التصديق والقول جميعا، هؤلاء ابن كلاب وحسين بن فضل، والثلاثة السابقون أبو العباس وأبو علي وأبو الثقفي وأبو عبد الله المجاهد نصروا مذاهب السلف، والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو الحسن الأشعري نصروا مذهب جهم في الإيمان.
فصل. وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثنى في الإيمان، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد، لا يكفر أحد من أهل القبلة، أو لا يكفر،
لا يكفر، طيب
لا يكفر أحد من أهل القبلة، ولا يخلدون في النار وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك. وهو دائما ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث، لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهم، فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم، فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء، كما فعل في مسألة الإيمان ونصر فيها قول جهم مع أن مع نصره للاستثناء، ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء كما سنذكر مأخذه في ذلك، واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك. ومن لم يقف إلا على كتب الكلام ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا الباب، فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة، وهو قول لم يقله أحد من أئمة السنة، بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو الحسن، وهو عندهم شر من قول المرجئة، ولهذا صار من يعظم الشافعي من الزيدية والمعتزلة ونحوهم يطعن في كثير ممن ينتسب إليه، يقولون الشافعي لم يكن فيلسوفا ولا مرجئا، وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة، وغرضهم ذم الإرجاء، ونحن نذكر عمدتهم لكونه مشهورا عند كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السنة.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله وإن كان في الأول معتزليا، ثم تحول لما اتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب إلى مذهب وسط بين أهل السنة، ثم مذهب الأشاعرة فيما بعد، ثم تحول إلى مذهب السنة، إلا أنه بقيت عليه أشياء، وسببها كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لم يكن خبيرا بمآخذ أهل السنة، ولهذا تجده يوافق أهل السنة في أشياء ويوافق أهل البدع في أشياء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان، حيث أنه قرر أن الإيمان هو التصديق كما سبق، وهذا هو قول جهم، الإيمان هو المعرفة، مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثنى في الإيمان. ونصر مذهب السنة في الاستثناء في الإيمان، ونصر مذهب جهل في القول بأن الإيمان هو مجرد التصديق. وسبب ذلك يعني أنه لما رجع إلى مذهب السنة والجماعة بقي عليه أشياء تلقاها عن عبد الله بن سعيد بن كلاب، ولم يكن خبيرا بمذهب السنة فيها، فبقي عليها، فهذا مما بقي عليه، وهو اعتقاده أن الإيمان هو مجرد التصديق، مع أنه نصر مذهب السنة من أنه استثنى في الإيمان، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. ويقول مؤلف رحمه الله لأنه نصر مذهب السنة في أنه لا يكفر أحد من القبلة ولا يخلدون في النار وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك، يعني خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المسلم بالمعاصي بالكبائر بالكبيرة ويخلدون في النار، فإن الخوارج قالوا من فعل الكبيرة كفر في الدنيا خرج من الإيمان ودخل في الكفر وخلد في النار، والمعتزلة يقول خرج من الإيمان وندخل في الكفر، يكون في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ويخلد في النار ولا تقبل فيهم الشفاعة، يرون أنكروا الشفاعة، قالوا من دخل النار فهو يخلد فيها كالكافرين أبد الآباد، جعلوا عصبة الموحدين مثل الكفار أعوذ بالله. فأبو الحسن الأشعري بريء من هذا المذهب، بريء من هذا المذهب، تصر مذهب السنة في أنه لا يكفر أحد من القبلة بالذنب، ولا يخلد في النار أحد من الموحدين العصاة، وتقبل فيهم الشفاعة. يقول مالك وهو دائما ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث، يعني هو يريد الحق رحمه الله، ينصر دائما المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم مذهب الحديث إلا الشيء الذي يخفى عليه. ولهذا قال مالك لكنه لم يكن خبيرا بمآخرهم، فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم، مثل ما تلقى عن عبد الله بن سعيد بن كلاب في صفات الفعلية وغيرها. وإن كان في كتاب الإبالة في صديان رجع على معتقد السنة والجماعة، لكن بقت عليه أشياء يسيرة، مثل ما كما ذكر المؤلف رحمه الله. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله لكنه لم يكن خبيرا بمأخذهم، فينصره يعني ينصر قول أهل الحديث على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم، فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء. وينصر مثلا السنة لكن لا بأصول أهل السنة بل بأصول أهل البدع، فإذا نصر مذهب السنة بأصول أهل البدع أنكر أهل السنة عليه استدلاله بأصول أهل البدع، وأنكر عليه أهل البدع نصره لأهل السنة، فينكر عليه هؤلاء وهؤلاء، فيقع في التناقض، لأنه ينصر مذهب أهل السنة لكن بحجج أهل البدع بما أخذ أهل البدع، فينكر عليه أهل السنة هذه الحجة التي يستدل بها، وينكر عليها البدع نصه لمذهب أهل السنة، ينكر عليه هؤلاء وهؤلاء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء، يعني هؤلاء أهل السنة وهؤلاء أهل البدع كلهم أنكروا عليه، كما فعل في مسألة الإيمان. مسألة الإيمان نصر مذهب جهم فأنكر عليه السنة، ونصر مذهب أهل السنة في الاستثناء في الإيمان فأنكر عليه البدع، أنكر عليه هؤلاء وهؤلاء، كما فعل في مسألة الإيمان يقول ونصر فيها قول جهم مع نصر الاستثناء. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء كما سنذكر ما أخذه في ذلك، يعني الاستثناء في الإيمان كثير من أصحابه خالفه، فلا يجوز الاستثناء في الإيمان، لأن المرجعة وغيرهم من الأشاعرة وغيرهم لا يجوزون الاستثناء في الإيمان. يقول لا يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقول تشك في إيمانك لما شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. الإيمان تعلم أنك مؤمن كما أنك تعلم أنك قرأت الفاتحة وأنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنك تبغض اليهود، فكيف تشك تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ ولهذا سموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة. وأهل السنة جمهور السنة يقولون المسألة فيها تفصيل، إن أراد الإنسان الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع، أما إذا أراد أن واجبات الإيمان والأعمال التي يطالب بها الإنسان كثيرة ولا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه ويقول إن شاء الله راجع إلى الأعمال فهذا لا بأس به. فلهذا أنكر أكثر كثير من أصحاب أبي الحسن الأشعري أنكروا عليه الاستثناء في الإيمان، لأنهم يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، فلهذا أنكروا عليه. وهو قرر مسألة الإيمان موافقة لأهل الحديث، ولهذا يقول المؤلف رحمه الله ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء كما سنذكر ما أخذه في ذلك، واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك، من الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. يقول ومن لم يقف الله على كتب الكلام ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا الباب فيظن أن ما ذكره هو قول أهل السنة، وهو قول لم يقله أحد من أئمة السنة. يعني الذي يعتمد على كتب الكلام ولا يعرف ما قالت أهل السنة وما قرروه فإنه يغلط ويأتي بقول يخالف مذهب السنة، كما فعل الأشعري فإنه نصر قول جهم في مسألة الإيمان، وهو قول لم يقل أحد من السلف من السنة، لم يقولوا إن الإيمان هو وجود التصديق، بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو الحسن، كفر من قال الإيمان هو وجود التصديق وأنه لا يجب على الإنسان إلا التصديق ولا يجب العمل وأن من صدق يكفي هذا وتبرأ ذمته، كفر هذا الإمام أحمد ووكيع، يعني من قال بهذا القول بصرف النظر عن يعني عن القائل عن الشخص المعين، المراد تكفير من قال بهذا القول على العموم، يعني قال من قال بهذا القول كفر، لكن الشخص المعين لا يكفر حتى تقوم عليه حجة يعني حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع. فهذا القول الذي نصره أبو الحسن وهو قول الجهم أن الإيمان هو مجرد تصديق، كفر الإمام أحمد وكفر وكيع من قال بهذا القول يعني على العموم. يقول هو عندهم شر من قول المرجئة، يعني إن قول الجهم الإيمان هو مجرد التصديق شر من قول المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق والقول باللسان. مرجئة الفقهاء يقولون إن الإيمان هو التصديق والإقرار باللسان. يقول ولهذا صار من يعظم الشافعي من الزيدية والمعتزلة ونحوهم يطعن في كثير ممن ينتسب إليه. صار من يعظم الشافعي من الزيدية يعني ونحوه يطعن في كثير ممن ينتسب إلى ممن ينتسب إلى 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 أبي الحسن. يقول الشافعي لم يكن فيلسوفا ولا مرجئا، وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة، وغرضهم من ذلك غرضهم من الطعن ذنب الإرجاء. ثم يقول مالك رحمه الله ونحن نذكر عمدتهم لكونه مشهورا عند كثير من المتأخرين، عند كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السنة. يعني سيذكر المؤلف رحمه الله عمدة الأشاعرة في إنكارهم بدخول الأعمال في مسمى الإيمان. وإذا كان أبو الحسن الأشعري وغيره من العلماء وقاضي أبو بكر الباقلاني أزل في هذه المسألة، فإنه يجب على طالب العلم أن يجتنب الأسباب التي زلوا بها، وهو إعراضهم عن النصوص من الكتاب والسنة. وهذا يجب طالب العلم أن يعظ على مذهب السنة بالنواجذ، وأن يحمد ربه أن وفقه لمعتقد السنة والجماعة. فإن كثيرا من العلماء الكبار من أهل الحديث ومن أهل الفقه وغيرهم قد حصل لهم انحراف عن معتقد السنة والجماعة بسبب أنهم لم ينشأوا على مذهب السنة والجماعة، ولم يوفقوا على من ينشئوا على معتقد السنة والجماعة، وإن كانوا يقصدون الحق. هذا يجب على طالب العلم أن يعظ على مذهب السنة والجماعة في النواجذ، وأن يحمد الله ويسأله الثبات على دينه، ويعتمد على النصوص، ويعرض عن ما منهج أهل البدع في تركهم النصوص واعتمادهم على آرائهم وأفهامهم.
نعم.
توقفنا عند قوله رحمه الله قال القاضي أبو بكر في التمهيد: فإن قالوا فخبرونا ما الإيمان، ما الإيمان عندكم؟ قيل الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم، والتصديق يوجد بالقلب. فإن قال فما الدليل على ما قلتم؟ قيل إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق، لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك. ويدل على ذلك قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومنه قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة وفلان لا يؤمن بعذاب القبر، أي لا يصدق بذلك. فوجب أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة، لأن الله ما غير اللسان العربي ولا قلبه، ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتوفرت دواعي الأمة على نقله، ولغلب إظهاره على كتمانه. وفي علمنا بأنه لم يفعل ذلك، بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأمره على ما كان دليل على أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغوي. ومما يبين ذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب وسمى الأسماء بمسمياتهم. ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة، لا سيما مع القول بالعموم وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم، فدل على ما قلناه من أن الإيمان ما وصفناه دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات. هذا لفظه. وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان. وللجمهور من أهل السنة وغيرهم عن هذا أجوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الحلقة السابقة أن المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية بين أن أبا الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان، وهو أن مسمى الإيمان التصديق، ونصر قول أهل السنة المشهور عن أهل السنة من الاستثناء في الإيمان. وسبب ذلك أنه لم يعرف إلا حجج أهل البدع، ما تلقاه من أهل البدع من عبد الله بن سعيد الكلاب، فلذلك نصر قول جهم، ويريد أن يكون مع أهل السنة لأنه يقصد الحق، فلهذا نصر مذهب أهل السنة في الاستثناء في الإيمان وفي أنه لا يكفر أحد من القبلة ولا يخلد في النار والقول بالشفاعة وأنه يشفع في أهل الكبائر. وكذلك القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه التمهيد نصر أيضا ما نصره أبو الحسن الأشعري في الإيمان وهو أن الإيمان مجرد التصديق. نقل المؤلف رحمه الله كلام القاضي أبي بكر الباقلاني في التمهيد وتقريره الإيمان وأن الإيمان هو مجرد التصديق واعتماده على فهمه في اللغة وإعراضه عن النصوص الشرعية. ثم بعد ذلك سيتعقبه المؤلف رحمه الله ويجيب عنه بأجوبة. فقال في حكايته لي قول القاضي أبي بكر الباقلاني الذي هو قول شيخه أبي الحسن الأشعري الذي هو تقرير أن الإيمان هو مجرد التصديق. قال القاضي أبو بكر والمؤلف رحمه الله قال القاضي أبو بكر في التمهيد يعني في كتابه التمهيد فإن قالوا فخبرونا ما الإيمان عندكم قيل الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم وهو العلم. الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم والتصديق يوجد في القلب. هذا يدل على أن أبو بكر الباقلاني وأبو الحسن الأشعري كلاهما يقرر ما مذهب جهم في مسمى الإيمان وهو أن الإيمان مجرد التصديق فقط. ثم يذكر الدليل على ذلك قال فإن قال فما الدليل على ما قلتم قلنا إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق لا يعرفون في اللغة إيمان غير ذلك. هذا يدل على ما ذكره المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله من أنهم يعتمدون على آرائهم على فهمهم اللغوي يعتمدون على آرائهم وعلى فهمهم اللغة فقط. ولهذا لم يذكر أدلة من النصوص ما عدا آية سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا. فقال ويدل على ذلك قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا يعني أن الإيمان معناه في اللغة التصديق. يقول ومنه قولهم فلان يؤمن بالشفاعة وفلان لا يؤمن بعذاب القبر أي لا يصدق بذلك. فتوصل بهذا إلى أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان في اللغة. ولهذا قال فوجب أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة. يقول لأن الله ما غير اللسان العربية ولا قلبه ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتوفرت دواعي الأمة على نقله ولا غلب إظهاره على كتمانه. على أنهم على أن أبو بكر الباقلاني وأبو الحسن لم يعرفوا النصوص يفهموها وإلا النصوص واضحة. كيف يقول أن الله ما غير لسانه ولا قلبه ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتوفرت دواعي الأمة على نقله ولا غلب إظهاره على كتمانه؟ كيف يقول هذا؟ والله تعالى يقول في كتابه العظيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلها قول لا إله إلا الله وأدنى همطة الأذى عن الطريق. وقوله في حديث وفي عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده أتدرك الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. هذا يدل على أنه بعيد عن النصوص ولم يطلبها في مظانها. ولهذا هو سيتعقب المؤلف رحمه الله بأجوبة. ولهذا قال ما قال. قال يقول في علمنا بأنه لم يفعل ذلك بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأمره على ما كان دليل على أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغوي. ومما يقول ومما يبين ذلك قوله تعالى وما أرسل بالرسول إلا بلسان قومه وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب وسمى الأشياء بمسمياتها. ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة لا سيما مع القول بالعموم وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم. قال فدل ما على ما قلناه من أن الإيمان ما وصفناه دون ما سواه بسائر الطاعات من النوافل والمفروضات. هذا لفظه يعني أنه أخرج الطاعات والنوافل أخرجها من مسمى الإيمان. وهذا كما سبق سببه إعراضه عن النصوص وإلا النصوص واضحة. لو تأمل النصوص لوجدها واضحة ماثلة للعيان. وسيتعقبه المؤلف رحمه الله يقول المؤلف هذا عمدة من نصر قول جهم في في مسألة الإيمان عمدته الاعتماد على اللغة اعتماد ويركزون على هذه الآية وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، فقالوا الإيمان وسماه التصديق، فأخذوا بالمعنى اللغوي واعتمدوا على فهمهم ثم أعرضوا على النصوص، ولو ضموا النصوص الأخرى إلى هذه الآية لتبين لهم أن الشارع أراد بالإيمان الأعمال وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما سيتعقب المؤلف سما يتعقب في الردود المتعددة. نعم.
قال رحمه الله: للجمهور من أهل السنة وغيرهم عن هذا أجوبة، أحدها قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق ويقول هو بمعنى الإقرار وغيره، والثاني قول من يقول وإن كان في اللغة هو التصديق فالتصديق يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والثالث أن يقال ليس هو مطلق التصديق بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها، وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه، والرابع أن يقال وإن كان هو التصديق فالتصديق التام القائم مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى. الخامس قول من يقول إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما. السادس قول من يقول إن الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي. السابع قول من يقول إنه منقول.
نعم، هذا المؤلف رحمه الله أجاب عن استدلال القاضي أبي بكر على أن الإيمان هو مجرد التصديق واستدلاله بالآية بالمعنى اللغوي، أجاب بسبعة أجوبة، وكل هذه الأجوبة تدور على شيء واحد وهو أن الإيمان الشرعي يدخل في مسمىها الأعمال، ولكنها متنوعة هذه الأجوبة. الجواب الأول يقول أحدها قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق ويقول هو بمعنى الإقرار وغيره، يعني الرد الأول أن يقال لا نسلم أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق، لأنه لو كان الإيمان مرادف للتصديق لكان التصديق يقابله التكذيب والإيمان يقابله الكفر، فدل على أن التكذيب لا يكون إلا بالكفر والتكذيب لا يكون إلا بالقلب، فالإيمان لا يكون إلا بالقلب والكفر لا يكون إلا بالقلب. فالقول الأول أو الرد الأول نقول نحن نازع في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق، بل الإيمان يكون بمعنى الإقرار وغيره، الإيمان هو الإقرار، إقرار تصديق القلب وإقراره واعترافه وغيره أيضا يدخل معه. فالجواب الأول نقول لا نسلم أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق، بل إن الإيمان بمعنى الإقرار، إقرار القلب، ولهذا يسمى الإيمان هو قول القلب، قول القلب هو إقراره هو تصديقه، وبها وإذا لم نسلم أن الإيمان هو التصديق بطلت الدعوة. الجواب الثاني قول من يقول وإن كان في اللغة هو التصديق فالتصديق يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح. الجواب الثاني أن نقول سلمنا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، سلمنا أن الإيمان هو التصديق، لكن التصديق يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، ليس خاصا ليس التصديق خاصا بالقلب، بل يكون التصديق بالقلب ويكون التصديق باللسان، فيقول أنا أصدقك بلسانه، بالقلب يصدق بمعنى يعترف ويقر، ويكون التصديق بالقلب هو اعتراف القلب وتصديقه وإقراره، ويكون التصديق باللسان كان ينطق بلسانه فيقول أصدقك، ويكون التصديق بالجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والفرد يصدق ذلك ويكذبه. يشير هذا إلى هذا جزء من حديث خرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، كتب على ابن آدم حظه من الزنا فمدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. فجعل التصديق الجوارح، فدل هذا على أن التصديق ليس خاصا بالقلب، بل التصديق يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. والثاني قال المؤلف، والثالث أن يقال ليس هو مطلق التصديق بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها، وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. الجواب الثالث أن نقول سلمنا أن الإيمان هو التصديق، لكنه ليس تصديقا مطلقا بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها، تصديق مقيد بالعمل، تصديق يصدقه العمل، يصدقه الجوارح، هو ليس تصديقا مطلقا ولكنه تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الإيمان، فقال الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فبين أن هذه الأعمال داخلة في مسمى، فدل على أنه ليس تصديقا خاصا بل هو تصديق، ليس تصديقا مطلقا بل هو تصديق خاص مقيد بقيود. يقول والي فليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. الله أمرنا بإيمان خاص وهو الإيمان الذي تصدقه الأعمال، وصف هذا الإيمان بأنه إيمان معه العمل، ولا يكون هذا نقل اللفظ ولا تغيير اللفظ، بل هو إيمان خاص موصوف مبين بأنه لا بأنه يدخل في مسماه الأعمال. نعم. والرابع يقول الجواب الرابع أو الرد الرابع أن يقال وإن كان هو التصديق فالتصديق التام والقائم مستلزم لما وجب من أعمال القلب وجوارحه. يعني الجواب الرابع يقول سلمنا أن الإيمان هو التصديق، لكن التصديق التام القائم يستلزم بأعمال القلوب والجوارح، فالتصديق التام لا بد فيه من أعمال القلوب من المحبة والإخلاص والصدق والرغبة والرهبة، ولا بد فيه من أعمال الجوارح والصلاة والصيام والزكاة والحج وأداء الواجبات وترك المحرمات. يقول المؤلف فإن هذه لوازم الإيمان التام، هذه لوازم الإيمان التام، لوازم الإيمان التام. الإيمان التام له لوازم، لوازمه فعل أفعال الجوارح أداء الواجبات، لوازم هذا الإيمان التام أن يعمل الإنسان بجوارحه وبقلبه ولسانه، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، انتفاء اللازم وهو الأعمال دليل على انتفاء الملزوم وهو الإيمان. هذه اللوازم انتفاء اللازم، اللازم إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، فاللازم أعمال القلوب وأعمال الجوارح، والملزوم هو الإيمان، وإذا انتفى اللازم وهو أعمال القلوب وأعمال الجوارح انتفى الملزوم الذي هو الإيمان، وهذا واضح. فمثلا يلزم، وهذا له أمثلة وله نظائر، التوبة والتائب، فالتائب يلزم من التوبة وجود التائب، فإذا انتفى التائب انتفى التوبة. كذلك الولد يلزم الوالد يلزم منه الولد، فإذا انتفى الولادة انتفى، إذا لم يوجد ولد فإنه لا يوجد الوالد، إذا انتفى الولد انتفى الوالد،
إذا انتفى الوالد انتفى الوالد،
نعم، وانتفى الوالد انتفى الوالد، وإذا انتفى الوالد انتفى الوالد أيضا، كل منهما لازم الآخر، فالملزوم لابد منه للازم واللازم لابد منه للمزوم. فكذلك هنا أعمال التصديق التام يستلزم أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فإذا انتفت أعمال القلوب وأعمال الجوارح انتفى الإيمان، لأنها لازمة له، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. يقول مؤلف ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، يعني هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ في داخل في مسمى الإيمان أحيانا، وتخرج عنه تارة كما إذا عطف العمل عليه، إذا عطف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن بعض العلماء يرى أنها إذا عطف العمل على الإيمان خرجت الأعمال المسمى، وإذا أطلق الإيمان دخلت الأعمال في مسمى، فهذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى. الجواب الخامس يقول المؤلف الجواب الخامس قول من يقول إن لفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما. الجواب الخامس نقول إن الإيمان معناه في اللغة التصديق، لكن الشارع أدخل فيه أحكام، أدخل في هذا التصديق أعمال القلوب وأعمال الجوارح. الجواب السادس يقول السادس قول من يقول إن الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.